من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحل في خمرة الحديبية منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمد من العام القادم. فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه. هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحسدين. وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احسنتم فما استيسر من الهدي. نعم. هذا الحديث في إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يجعكم من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم بما بذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحاب كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد. هذا فرصة عظيمة، الصلح لا صار خير ربحا، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمرة ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن يعني منعه الكفار في الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي السبعين إلى ما يسمى بالزاد، ما يسمى بالشميس، يسمى الشميس على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا لا هو الحديبية، ويمتد إلى السبعين كله يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما غسل ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه، دل على أنه تحلل لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم. جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي مريضة، شافية يعني مريضة، تخشى أنها ما تستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي واشتريطي أن محل حيث حبست فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث حبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل ربع من الجبل، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عذر كبير من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس. فهذا من حالته ومثل حالة ربع فإنه يشتغل وينفعه الاشتراك. أما من لم تكن حالته مثل حالة ربع فلا يشترك، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا، الرسول أحرم ولم يشترك. فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم. أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي فكسر أو علي أصابة أو عرض مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال ولا النساء يتوفر لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن انهم يجعلهم الاولى والاحسن ما دام اديتم الفريضة منكم تاخرون الحج او تحجون في المستقبل اذا حصل فرصة يرشدون الى هذا. طيب اما المنع فلا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. المنع لا يجوز. أما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يغايب الله، هذا شيء عام. الجواب في أي حال حتى لو ما وجد في حال يجوز التأخير، لأن أيام الغني في الوقت الواحد يجوز الجواب، ولكن ظهر اليوم الثاني عشر فيه الزحام ولا يسر، وهو صحيح الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر أو الاثنين لأن الناس راحوا طارق فما هو الزحام بعد العصر؟ فلو انه جاء بعد العصر او قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في مضاعفة الثواب، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو الحرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، لا له مزية وزيادة فضل وزيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار في زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، فهذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم. إذا حصل زحام شديد لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المشروع. نعم. الأفضل الأرفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به والدين يسر لله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز، كله رخص. نعم. لكن جزء لكم إلا الزحمة إلا ما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. نعم. لا، مسجد الخير هذا في منى، وخير بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يشتكون بالزحام على المحراب بل يتمسكون به ويحسونه، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الصلاة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فيستحب الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله إلا من فرق المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليه، يسافر لأجل الغريب، هذا من يقول الكلام ده إلا جاهل مرتب، هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى الكلام. نعم. وإذا كان
يلزم
من
قارئ
أو مؤمن، نعم، يلزم من قارئ أو مؤمن
القارئ طواف الزيارة هو طواف الإفراد. طواف الزيارة هو طواف الإفراد. يسمى الزيارة ويسمى الإفراد ويسمى القدر أسمى لطواف الإفراد. أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ نعم. ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف القدوم وهو السنة بحق الإنصاري والمسلم. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزواج ولا يجوز قبل الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عن مناسككم، ولو كان فيه رخصة فرخص لهم مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزواج للعلم لا يجوز. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزواج ولا يجزي إلى رمي قبل الزواج، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزواج كله هلالك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج، فلو رميت قبل الزواج أديت العبادة قبل الرمي. فلا لا. لا، ما دام رحل وتعجل فلا مانع منه يجي بعد الغروب ياخذ ساجته او يمر مع منى ويحمل عكسه او يحمل ركابه، ما في مانع. نعم، لانه تعجل. نعم. إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه، يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد واحد من المساجد سواء، إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه هو المسجد، وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه يعتكف في المسجد الحرام لأنه هو المسجد الثلاثة. لا، أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج هذا، ما يتعين عليه هذا. نعم. الذي يجب فينا هو الذي قلنا إذا مضى معظم الليل، إذا مضى أكثر الليل جاز له الوجود، فمن بقي فينا أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي أقل له النبي. نعم.
أي
هناك تفاضل بين الإفراطين إدخال النبي في العمرة أو إدخال النبي في الحج؟ إيه، في الحج إدخال العمرة الحج لا يجوز، لا يجوز تحلل العمرة وتدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا من الحج لا يجوز له أن يحلل بعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم، أما العكس وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم، هذا لا بأس. سمعت من كلامي والأمر ما في دليل على وجوده، أما من قال من باب الاستحباب فلا مانع يطلب، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا شرحت نقول لا، هذا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا بكل مكان يطوف الوداع، وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط.
نعم،
يشترط حلق الرأس ودبح الهدي. نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. وفي خلف الله عليك خلف الله عليك يروح عيده والله يبدأ الصواب من جديد التي خرق مثل ما لو أحدثت الصلاة قررنا أنه قبل يسلم انتقل وضوءه قبل الصلاة. هذا نوع من القدر، لكن إذا كان ما هو قليل خبيث ما هو قليل يجيل أشياء خبيثة ولا يتبين هو يخفى عنه، أما إذا كان شيء بين يدور الغاز والحلق دائري من هنا وهنا هذا هو القدع المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله، هذا في التشبه بالنصارى بالفعل النصارى. وقد وجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى بلا يلحق يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه يترك وسط الرأس، هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالخزع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسط الفك جوانبه أو حلق محلات منه فك محلات، هذا هو الخزع المحرم. نعم. الفواس يحصل لأنه فاته بكثير منه تأخر هو اللي تأخر ولا جاء عقب ما فات عرفة فيقضي العام القادم يأتي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرط. أما المحصر فلا عليه الصلاة محصر ما عليكم. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية ما ذكر انهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا لك دل على انهم هم واجبون، وانما سميت عمره القضاء او القضيه من باب المقاضاه بينه وبين المشركين. نعم. وبين
الشيخ
ان يجوز للمسلمين وضع الاساءه على الشيخ في حال الفرق. نعم يجوز وضع البقانيه او الكمل او العباءه، لكن ما يدخل يديه في اسنانه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرح المبارك فأتمناه بالمدة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن
الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق يعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن يستترك الدنيا، الزهد في أن يستترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن يستترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاحتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الحسن في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمهرة القلب، يقدر على الحسن. فدين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التوقع عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الفسق أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل للبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في جهاد سبيل الله هي أفضل المكان. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحتراسه أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل، لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة
كلها من أفضل من أفضل المكان. قال منها من التجارة والزور، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالزور. والزور جمع بشر، والبيع مصدر، فلماذا يسمع المقابل لا تسمع؟ قالوا لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر لأنها تكون بالمصافحة وبين وبمد اليد في المبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة معقول من الباع وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع البيع هو مبادلة مال، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع بالشرط. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، و تكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام، أن تسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألباب البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عده الناس وتعارفوا على انه بيع وشراء فانه يمشي يكون صحيحا، لان الشارع لم يحدد صيغه معينه للبيوع واحل البيع، ولم يحدد صيغه معينه فيرجع فيه الى عادات الناس واعراضهم، فما عدوه بيعا فإنه اعتبر بيعا، وما لم يعطوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع به إلى العمر. هذا هو الصحيح. نعم. الشروط جمع شرط، وهو عند المصريين ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند الأصوليين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين يشترط البائع يستثني، أن يركب البائع الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له. ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الخطر وأن يحمله على الزاد أو أن يرهن. اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح على تصح، منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني فهذا يجوز. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح، شرط عليه شرطا لربيع السيارة لكن بشرط اني خلينا من الدار او اني انتفع بكذا وكذا من املاكك هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيع، شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز لانه بمنزلة بيعتين او هو بيعتان في بيعة. نعم.
الرباعي بن عبد الخديج رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يمتد أضيق قال عمل الرجل بيدين وكل بيعه مربوط، عمل الرجل بأن يحترف يأكل من حرفته هذا أفضل المكاسب لأنه لا يدخله الرزق ولأنه نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هذا هو أفضل المكان لأنه يكف يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جبين فهو أفضل المكان. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده عنه ملك عنده مملكة عظيمة عنده أموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وإنما كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها ملك. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبرور يدل على ان البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترط في البيع ان يكون مبرورا، والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال
وليس فيه تدليس عيوب كتمان من عيوب. هذا هو المضروب المبني على الصدق. المضروب هو المبني على الصدق على البذل وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتبرر، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الفسق، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم. هذا هو البيع المبرور. نعم.
أنه سمع رضي الله عنه أن الرسول عن ذلك وقال نفسه إن الله رحمه بينكم وبين كفر المشرك والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيتم من بيته أليس هذا إلا بيتكم فتسألوا بها الذنوب ويستغفر بها الحال؟ فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان. قال الله له ان الله تعالى لما حكم عليه بالتوبه بين الموت والعالم اهل البيان. متفق عليه.
عود على حديث نفاع رضي الله عنه يقول ان مفهوم البيع المضروب، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة، أنه من أثبت المكاسب، يكون من أثبت المكاسب لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مضروبا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضروبا فإنه يكون من أثبت المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره فصاروا يتبايعون بالغش والخديعه وانواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحب في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعامله انه مغفل وانه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي ياكل الربا وياكل المكاسب المحرمه الصريحه، ياكل الميسر وياكل الياما، لا اشد والعياذ بالله. نعم.
وعن
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه قال: الله الله
هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله
حرم بيع الميتة بيع الخمر بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع. يعني منع تحريم معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما جهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرم الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، يجوز. والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز إعماله بعد الضبر ويضبر ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة وهو الله، طهره الماء والقمر. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه، هذه الميتة. والخمر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم وحث في عمرة الحديبية منع المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمد من العام القادم، فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه، هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بما يعني فقط أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحتجين، وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احتجتم فما استيسر من الهدي. نعم. نعم، هذا الحديث في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من المصلحة، بما في ذلك من المصلحة للمسلمين، وإن كان كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح
لأنهم ظنوا أن فيه غرابة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا، وصار مقدما لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد. كان فرصة عظيمة الصلح لا صار خير. وإن كرهوا من كرهوا من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويسقط العروة، يظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن، يعني منعه الكفار الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي التنعيم إلى ما يسمى بالزائر، ما يسمى بالشميت، يسمى بالشميت على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديبية، وينفذ إلى التنعيم كل يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لما أصدق ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم على وسعه الجبل من عبد المطلب، فقال الله هو الله اني اريد ان يراني اخيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركي وشيخك اما رحمتي
ايها
المسلمين.
هذا في دليل على جواز الاشتراط عند الاحرام، أن يشترط أن محلي، يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإنه باع بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت الحج وهي مريضة، شاءت يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث عبدت فإن نفسي على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث قبض في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل الرضاعة من الزبير، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحج، فهذا من حالته مثل حالة الرضاعة فإنه يستمر وينفعه الاشتراك. أما من لم تكن حالته مثل حالة الرضاعة فلا يشترط، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترك، الرسول أحرم ولم يشترك، فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم.
قال
هذا في الحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته رسالة لا يستطيع مع المضي كسر أو عريض أصابه العرض مثل حوادث السيارات اليوم وهو محرم وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه، ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يخرج الفريضة فإنه لا بد أن يخرج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال وللنساء لشروط الحج لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن منهم إجابهم الأولى والأحسن ما دام أتيتم الفريضة منكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا، ما في منع. طيب أما المنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة، وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، الحج والعمرة، المنع لا يجوز. وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يقاتل نفسه ولا يضايق الناس، هذا شيء لا. الجواب جائز حتى ولو ما وجد فيها يجوز التأخير، لأن أيام الرمي في الوقت الواحد يجوز الجواز، ولكن ظهر اليوم الثاني عشر فيه الزحام ولا شيء، ما هو صحيح الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر ما وجد فيه لأن الناس راحوا وطاروا، فما في زحام بعد العصر، فلو جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في المضاعفة سواء، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو حرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة رجال الكعبة، هذا له مزية بزيادة فضل، بزيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار فيه محام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض، لا يستطيع، هذا صلاته خارج الحرم أفضل، شفت صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم، إذا حصل محام شديد لا يتمكن من أداء صلاة على وجهها المشروع. نعم.
أيهما
الأفضل من الذي يأتي الحساب؟ أخيرا من الذي يأتي الحساب؟ الأفضل الأرقى به،
الأفضل أن يعمل الأرفق به والجن يسر ولله فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته. كلاهما جائز, الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز كله رفق. نعم, لكن جزء لكم إن الزحمة إنما هي في أول الرمي, أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر ما في زحمة. نعم, ولا حتى في اليوم الحادي عشر إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة, الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. نعم. لا, مسجد الخيف هذا في منى, وخيف بني كنانة هذا في الأرض, والخيف معناه الجبل, الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل, قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, وأما تحقيق المحراب هذا لا أصل له, هذا لا أصل له, ولا يسكتون بالإلحام على المحراب بل يتمسكون به ويلحسون, هذا كله من الخرافات التي ما عند الله بها من سلطان, فلا خاصية للمحراب. وأما الأسطوانة المعروفة فنعم, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها, يتحرى الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله إلى من صارت المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليه, يسافر لأجل الضريح على مين يقول الكلام هذا؟ إلا جاهل مركب, هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث, هذا معنى الكلام. نعم.
نعم.
هل يلزم طواف الزيارة هو طواف الإفاضة؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة, يسمى الزيارة يسمى الإفاضة يسمى القدر اسمها لطواف الإفاضة, أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ هنا ما يسمى طواف الزيارة, يسمى طواف القدوم وهو سنة في حق المعتمر القارئ والمسلم. نعم. لا, الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عني مناسككم, ولو كان فيه رخصة رخص لها مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي ولم يرخص في الرمي قبل الزوال, للعلمين يجوز, فكل الرمي جاء الأيام التشريق كله بعد الزوال ولا يسعي إلى رمي قبل الزوال, لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت, لو صلى الظهر قبل الزوال تصح كذلك الرمي, وقته الرسول صلى الله عليه وسلم للزوال, فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل وقتها. نعم. لا, ما دام رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب يأخذ حاجته أو يمر العمينة ويحمل عكسه أو يحمل رسك أفضل لا نعم لأنه نعم.
قال الشيخ إذا
لم يكن لا يجوز نظر إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه يعتكف في أي مسجد المساجد سواء يعتكف في أي مسجد واحد المساجد سواء إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل مساجد الثلاثة لا لا أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى والله في البلد ما يحتاج هذا ما يتعين عليه هذا المسجد نعم الذي قلنا إذا مضى معظم الليل إذا مضى أكثر الليل جاز له الغسل فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي أقل له النبي نعم قال
يا شيخ هل هناك مرض
أو إدخال العمرة في الحج لا يجوز ما يجوز أن يستحل العمرة ويدخلها على الحج المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز له أن يستحل العمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم أما العكس وهو أن يحرم للعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم هذا لا لا
ما
أسمه الطواف بالبيت بالمرأة وما سمعت من كلامه وأنه ما فيه دليل على وجوده أما من طاف من باب الاستحباب هذا ما يقول لكن من باب الوجود ونقول عليك دم إذا تركته نقول لا ما عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كم عمره ولا بكل مكان يطوف بالوداع وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم. قال
الشيخ
الإسلام حلق الرأس
إلى
الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حلق الرأس وذبح الهدي.
نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم. قال
الشيخ إذا كان هناك جناح نبي الله
خلف الله عليه خلف الله عليه يروح يتوضا ويبدا الطواف من طواف الالاف خرب مثل ما لو احببت الصلاه خرجنا انه قبل يسلم انت قبل حفظ الصلاه هل يتبعى لك من هذا الشهر مثلا وحسن البيت كان من يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لكن إذا كان لهم بيت خفيف لهم بيت يجب أشياء خفيفة ولا يتبين هو يعفى عنه أما إذا كان شيء بيت يدور الغاص والحلق زائد من هنا وهنا هذا هو القدع المنيع قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله او دعه كله نعم هذا في تشبه النصارى من فعل النصارى وقد يوجد الان مع الاسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى في غير الحج يحلق راسه دائريا ويترك وصفه يترك وصف الراس هذا فعل النصارى من قديم الزمان نعم فالقزع هو حلق جوانب الراس دائريا او حلق وسط الفك جوانبه او حلق محلات منه فك محلات هذا هو القزع المحرم نعم
قال
الفوات يقضي، الفوات يقضي لأنه فاته بكثير كله، تأخر هو اللي تأخر ولا جاء لعمه ما فات عرفه، فيقضي العام القادم، يأدي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرق. أما المفطر فلا عليه القول، مفطر فلا عليه القول. نعم، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما ذكر أنهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا عنه، دل على أنهم هم واجب، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم، يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أسنان، ما يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرف المبارك فأتمناه بالمدة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة، وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس. وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن يستترك الدنيا، الزهد في أن يستترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن يستترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه، وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه في طلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، و حذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاكتساب بأحاديث كثيرة، منها أنه وجه إلى أن الرجل يحتطب على ظهره ويبيح خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدن على الكسب، في أنه لا تحل له الزكاة
لا تحل لي مرة القول يقدر على الاسم. فدين الإسلام يقف على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التوقع عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل بالبيع والشراء مع ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المتاحف. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واختياره أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل المكان، هي أفضل المكان. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر. فلماذا يجمع المصادر لا تجمع؟ قالوا: لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع حلال وبيوع حرام، خبر منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر. ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة، فالبيع باللغة معقول من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده إلى الآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال، بمثله على وجه التمليك، بصيغة معروفة قوليه او فعليه، هذا هو البيع بالشرط. المبادره على وجه التمليك، وتكون بصيغه اما قوليه بان يقول بعتك ويقول اشتريت، واما فعليه بان يمد له السلعه ويدفع له الثمن بدون كلام. هذه تسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطات في البيع صيغة معينة، وكل ما عدله الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع ولم يحدد صيغة معينة، فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع به إلى العرف. ألو نعم الشروط يعطى وهو عند المصريين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند المصريين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البلوع الشروط في البلوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، اشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته أو أن يركب على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين، يشترط البائع يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له، ونحو ذلك من المنافع المعلومة، يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني، كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة، أو أن يرهن، اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن، أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. والعلماء اختلفوا بالشروط في البيع هل تصح أو لا تصح، منهم من يرى أنه لا يصح الشرط في البيع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع، ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني، فهذا يجوز، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح، إذا شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط أني خليني أسكن في دارك أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك، هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيع، شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد، هذا لا يجوز، لأنه بمنزلة بيعتين أو هو بيعتان في بيعتين. نعم.
الرفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو وأبوه
الصحابيان دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يحب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيعمه عمل الرجل بأن يحترف ثياب من حرفته على أفضل المكان، لأنه لا يدخله الريح، ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار، هذا هو أفضل المكان، لأنه من حس يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جبين فهو أفضل المكان. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل عنه ملك عنده مملكة عظيمة عند عمران للدولة، لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منها. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضروب، كل بيع مضروب يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش. فقوله المضروب اشترط في البيع أن يكون مضروبا، والمضروب هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان من عيوب، هذا هو المبرور المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق على الجد وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتغرق، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكذب، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تجليس وكتمان للعلوم، هذا هو البيع المضروب. نعم.
قال النبي
عود على حديث دفاع رضي الله عنه، نقول إن مفهوم البيع المضروب، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة أنه من أقدس المكان، يكون من أقدس المكان، لأنه لا يكون من أقدس المكاسب إلا إذا كان مضروبا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضروبا إنه يكون من أقدس المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس
ويعتبرون هذا من الحزب البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة مغفل، وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاتب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر، يأكل الأرض أشد والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله حرم بيع الميتة، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع. يعني ما معنى تحريم؟ معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله. الميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، عجوك والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز استعماله بعد الغدر ويحصل فيجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يطهره جبار الميتة طهورها، طهره الماء والقرى. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها. وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه، هذه الميتة. والخمر والنبي صلى الله عليه وسلم رحل في خمرة في حديبية منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في حديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمد من العام القادم. فتحلق صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه. هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحتجين. وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احتجتم فما استيسر من الهدي. نعم. نعم. هذا الحديث في إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصده المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يجعكم من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم بما بذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحاب كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه خير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدما لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة من المدينة لا يمنع أحد. هذا فرصة عظيمة، الصلح لا صار خير ربحا، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمرة ويظنون ان هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احسن يعني منعه الكفار في الحديبيه، والحديبيه مكان يقع شمال مكه مما يلي السبعين الى ما يسمى بالزاد، ما يسمى بالشميش، ثم الشميش على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا لا هو الحديبية، ويمتد إلى التنعيم كله يسمى الحديبية وهو خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما رسل ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه دل على متحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا في دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم
أرادت الحج وهي مريضة شافية يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبست فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث حبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل رباعة من جزئه إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدم كبير من يمنع عن الحج فهو يتوقع الحبس. فهذا من حالته ومثل حالة رباع فإنه يستمر وينفعه الاستمرار. أما من لم تكن حالته مثل حالة رباع فلا يستمر لأن الصحابة لم يشتركوا أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا الرسول أحرم ولم يشترك. تدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده علاقة. نعم. هذا كان الحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي فكسر أو علي أصابه عرض مثل حوادث السيارات اليوم وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال ولا النساء يتوفر لها شروط الحج من النفقة والجار والمحرم فلا يجوز منع الناس من الحج. ولكن منهم إجابهم الأولى والأحسن ما دام أديتم الفريضة منكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا لا في مانع. طيب أما المنع فلا يجوز لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج قال تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المنع لا يجوز. أما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يتضايق الناس هذا شيء لا. الجواب في أي حال حتى لو ما وجد في حال يجوز التأخير لأن أيام الغنم في الوقت الواحد يجوز الجواز. ولكن ظهر اليوم الثاني عشر فيه الزحام ولا ما هو صحيح. الزحام في أول
الوقت، لكن لو تجي بعد العصر أو بالسنة لأن الناس راحوا وطاروا فما في زحام بعد العصر. فلو إنه جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في مضاعفة الثواب، لأنه كله حرام، كل ما كان داخل الأمنان فهو الحرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزيد، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، لا له مزيد وزيادة فضل وزيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار في زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، فهذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم إلى حصل زحام شديد لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المشروع. نعم. الأفضل الأرفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به والدين يسر لله، فيعمل له أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز كله رخص. نعم. لكن جزءكم إلا الزحمة إلا ما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. لا، مسجد الخيف هذا في منى، وخيف عن كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. وليس الشيء أن الصلاة في الروضة مثل الصلاة الثانية التي تتمكن من صلى الله عليه وسلم وأطاعه في الروضة، هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يسكتون بالزحام على المحراب بل يتمسكون به ويحثونه، هذا كله من الخرافات، ما أنزل الله لأهل السلطان، فلا خاصية للمحراب، وأما الصلاة المعروفة فنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، لا يستحب الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. على من يقول الكلام ذا إلا جاء المرافق، هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى الكلام. نعم.
هل يلزم
الخارج أو المقبل؟
طواف الزيارة هو طواف الإكرام. طواف الزيارة هو طواف الإكرام. يسمى الزيارة ويسمى الإبارة ويسمى القدر أسمى طواف الإكرام. أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ نعم. هل يسمى طواف الزيارة؟ يسمى طواف القدوم وهو السنة في حق القارئ والمسلم. نعم. لا الرمي في أيام التشريق بعد الزواج ولا يجوز قبل الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة فرخص له مثل ما رخص في تلك النبي ورخص في تأخير الرمي ولم يرخص في الرمي قبل الزواج بل على من لا يجوز. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزواج ولا يجزي إلى رمي قبل الزواج لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت لو صلى الظهر قبل الزواج كله هنا الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج فلو رمي قبل الزواج أديت العبادة قبل الرمي فلا لا. لا ما دام انه رحل وتعجل فلا مانع منه يجي بعد الغروب ياخذ ثالث صبح او يمر مع منى ويحمل عكسه او يحمل ركسه او ما في مانع. نعم لانه فعل كذا. نعم. إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه يعتكف في أي مسجد المساجد سواء يعتكف في أي مسجد واحد غيره المساجد سواء إنما الذي تعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل المساجد الثلاثة لا أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج فرق ما يتعين عليه هذا المسجد. نعم.
الذي يجيب
فينا هو الذي يجيب فينا هو الذي يجيب فينا قلنا إذا مضى أكثر الليل جاز له الوجود فمن بقي فينا أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي أقل عن النبي. نعم.
أي
هناك تقابل أي عبارتين إدخال العمرة في الحج لا يجوز لا يجوز تحلل العمرة وتدخلها على الحج المفرد إذا كان الإنسان مفردا للحج لا يجوز له أن يحلل بالعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم أما العكس وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم هذا لا بأس.
لا.
وإذا كان لا أظن قرار ولا أعلم سمعت من كلامه أنه ما في دليل على وجوده أما من قال من باب الاستحباب فلا مانع يطلب لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركت نقول لا ما عليه دليل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر صم عمره ولا بشيء ثاني يطوف الوداع وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم.
نعم يشترط حلق الرأس ودفع الهدي. نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. وفي أبي خلف الله عليه. خلف الله عليه. يروح عيسى والله يبقى الصواب من دونه. وهذا لا تشعر. خرق. مثل ما لو أحدثت الصلاة. فرضنا انه قبل يسلم انتقل وضوءه قبل الصلاة. هذا نوع من القدر. لكن اذا كان ما هو بيت خفيف ما هو بيت يجيب اشياء خفيفه ولا يتبين هو يرفع عنه. اما اذا كان شيء بين يدور الراس والحلق دائري من هنا وهنا هذا هو القدر على المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله او دعه كله. هذا في التشبه بالنصارى بالفعل النصارى. وقد يوجد الان مع الاسف المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى في غير الحج يحلق راسه دائريا ويترك وسطه يترك وسط الراس. هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالخزع هو حلق جوانب الراس دائريا او حلق وسط الراس جوانبه او حلق محلات منه قطع محلات. هذا هو الخزع المحرم. نعم. الفواس يقبل. الفواس يقبل لأنه فاته بكثير منه تأخر هو اللي تأخر ولا جاء عقب ما فات عرفة فيقضي العام القادم يأتي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرط. أما المحصر فلا عليه الصلاة محصر ما عليكم. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية ما ذكر انهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا عمره دل على انهم هم واجبون. وانما سميت عمرة القضاء او القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم يجوز وضع البقانية او الكمبل او العباءة لكن ما يدخل يديه في اسنانه ما يدخل يديه في اسنانها وانما يطرحها طرحا بدون ان يدخل يديه في اسنانها. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
انتهى هذا الشرح المبارك فاتمناه بالمده التاليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات وذلك لأن
وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاس من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن تترك الدنيا، الزهد في أن تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاحتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الفسق في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمغرس القلب، يقدر على الفسق. فدين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التعطف عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الفسق أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل، البيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المكان. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنيتم، فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحتراسه أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل، لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة كلها من أفضل من أفضل المكان. فمنها من التجارة البيور، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيور. والبيور جمع بيع، والبيع مصدر، فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع. قالوا لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد في المبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة معقول من الباع وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع في الشرع. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول ذاك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام، أن الثمن عطاء، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألباب البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عده الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع، ولم يحدد صيغة معينة فيرجع فيه إلى عادات الناس وأعراضهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع فيه إلى العمر. هذا هو الصحيح. نعم.
كتاب
الشروط جمع شرط، وهو عند المصريين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند المصريين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشتري أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته أو
أن يركب على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين يشترط البائع يستثني، أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له. ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الخطر وأن يحمله على الزادة أو أن يرهن. اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح. منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى انها تصح الشروط اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليه نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد للطرف الثاني فهذا يجوز. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله. هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط اني خلينا من الدار او اني انتفع بكذا وكذا من املاكك هذا خارج عن البيت. هذا شرط خارج عن البيت شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد. هذا لا يجوز لانه بمنزلة بيعتين او هو بيعتان في بيعة.
نعم.
الرفاعة بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يمتد أضيع قال عمل الرجل بيده وكل بيع مربوط. عمل الرجل بأن يحترف يأكل من حرفته هذا أفضل المكاسب لأنه لا يدخله الرزق ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرق جديد. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هذا هو أفضل المكاسب لأنه يكف بيده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جديد فهو أفضل المكان. وكان داود عليه السلام يأكل من عمله مع أنه ملك عنده مملكة عظيمة عنده أموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وإنما كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها ملك. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبرور يدل على ان البيع والتجاره ايضا من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور. اشترط في البيع ان يكون مبرورا والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال
وليس فيه تدليس عيوب كتلان من العيوب. هذا هو المضرور المبني على الصدق. المضرور هو المبني على الصدق على البن وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتبرر، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الفسق، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم. هذا هو البيع المبرور. نعم.
أنه سمع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رحمه الله في رسوله والأحكام أقيل يا رسول الله أرأيتكم من بيته أيها الأسماء يسكتون فتسألوا بها السكون ويستغفروا بها الحال؟ فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلاد قال الله له ان الله تعالى لما قضى عليه الجمعه كذبوه وكانوا اهل متفق عليه.
عود على حديث نداء رضي الله عنه يقول ان مفهوم البيع المضمون، مفهوم المخالفه ان البيع غير المضمون وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعه انه من اخبث المكاسب، يكون من اخبث المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مضرورا. فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا فانه يكون من اخبث المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره فصاروا يتبايعون بالغش والخديعه وانواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحفظ في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعامله انه مغفل وانه هكذا في عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي ياكل الربا وياكل المكاسب المحرمه الصريحه، ياكل الميسر وياكل الياما، لا اشد والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكه وذلك في السنه الثامنه من الهجره خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع. يعني منع تحريم معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرم الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، يجوز. والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز استعماله بعد الدبر ويظهر ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره دبار الميتة وهو الله، طهره الماء والقرح. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لكفرها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. هذه الميتة والخمر من الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم رحل في عمرة الحديبية، منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم، فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه، هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحتجين، وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي.
نعم. عن رضي الله عنه قال: أستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحام راسه وكان أبكاها ونحر هديه فتأثر على مصابيع، رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من المصلحة، بما في ذلك من المصلحة للمسلمين، وإن كان كثير من أصحاب الكره هذا الصلح،
لأنهم ظنوا أن فيه غلاظة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدما لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد. كان فرصة عظيمة أقول على صار خير فتحاً، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويثبتوا العمر، يظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن يعني منعه الكفار الحجية، والحجية مكان يقع شمال مكة مما يلي سبعين إلى ما يسمى بالزائر، ما يسمى بالشميت، يسمى بالشميت على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديد، وينفذ إلى التنعيم كل يسمى بالحديد وهو خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لما أصدق ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وضعت شمس الجبال من عبد المطلب، فقال الله والله إني أريد أن أراني أخيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركي وأحيي إليك كما رأيت من محل إليك أما وإني إليك فأحيي، متفق عليه.
هذا في دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإنه باع بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت الحج وهي مريضة، شافت يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث عبدت فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث قبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل الضباع عند الزبير، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحج، فهذا من حالته مثل حالة الضباع فإنه يستمر وينفعه الاشتراك. أما من لم تكن حالته مثل حالة الضباع فلا يشترط، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا، الرسول أحرم ولم يشترك، فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم.
قال
هذا في الحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته رسالة لا يستطيع مع المؤمنين كسر أو عريض أصابه العرض مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه، ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يخرج الفريضة فإنه لا بد أن يخرج الفريضة في المستقبل. نعم.
للرجال وللنساء لشروط لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن منهم إباده الأولى والأحسن ما دام أعطيتم الفريضة منكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا، ما في منع. طيب، أما المنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. المنع لا يجوز، وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطب نفسه ولا يضايق الناس، هذا شيء عام.
نعم.
الجواب جائز حتى لو ما وجد فيها يجوز التأخير، لأن أيام الرمي في الوقت الواحد يجوز الجواز، ولكن دوره اليوم الثاني عشر فيه الزحام ولا شيء، ما هو صحيح الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر ما هو صحيح، لأن الناس راحوا وطاروا فما في زحام بعد العصر، فلو جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في المضاعفة سواء، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو حرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة رجال الكعبة، هذا له مزية بزيادة فضل، زيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار فيه مشحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، هذا صلاته خارج الحرم أفضل، شوف صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم، إذا حصل زحام شديد لا يتمكن من أداء صلاة على وجهها المشروع. نعم.
الأفضل الأرفق به
الأفضل أن يعمل الأرفق به والجن يسر والجن فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته كلاهما جائز الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز كله رخص نعم لكن جزركم إن الزحمة إنما هي في أول الرمي أما بعد العصر ما فيه زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر ما فيه زحمة ولا حتى في اليوم الحادي عشر إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما فيه زحمة الناس هم اللي يغيبون عن أرضه نعم لا مسجد الخيف هذا في ميناء وخيف بني كنانة هذا في الأرض والخيف معناه الجبل الخيف معناه الجبل نعم أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له هذا لا أصل له ولا يسكتون بالزحام على المحراب بل يتمسحون به يلحسون هذا كله من الخرافات التي ما عند الله بها من سلطان فلا خاصية للمحراب وأما الاسطوانة المعروفة فنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها يتحرى الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة نعم ما شاء الله إلى من صارت المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليه يسافر لأجل الغريب على مين يقول الكلام هذا إلا جاهل مركب هذا كان يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث هذا معنى الكلام نعم
نعم
هل يلزم طواف الزيارة هو طواف الإظهار طواف الزيارة هو طواف الإظهار يسمى الزيارة يسمى الإظهار يسمى القدر اسمها لطواف الإظهار أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ هنا ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف القدوم وهو سنة في حق المعنى القارئ والمسلم. نعم. وإذا إذا لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزواج. ولا يجوز قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويقول ويقول خذوا عني مناسككم ولو كان فيه رخصة رخص لها مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي ولم يرخص في الرمي قبل الزوال لأن العالمين لا يجوز فكل الرمي جاء الأيام التشريق كله بعد الزوال ولا يسري إلى رمي قبل الزوال لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت لو صلى الظهر قبل الزوال تصح كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل الوقت نعم
وقال
ما دام رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب يأخذ حاجته أو يمر العمينة ويحمل عكسه أو يحمل ركعة مهمة. نعم لأنه كعكسه. نعم.
إذا
لم يكن هناك أحد في المسجد غير ثلاثة وكان هذا في المسجد كأحد من الاعتكاف فيه إلى نظرة فعين الإنسان النذر وكيف يتناظر.
لا يجوز
هذا. إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير ثلاثة ما يتعين عليه. يعتكف في أي مسجد. المساجد شرط. يعتكف في أي مسجد واحد من المساجد شرط. إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الصلاة. وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه. وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. المساجد الثلاثة لا لا. أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى والله في البلد ما يحتاج هذا. ما يتعين عليه هذا.
الذي
يليه من الماء والذي 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 يليه من
الماء والذي يليه من الماء والذي يليه من الماء
هل هناك تمرض هي عبارتين إدخال الحج بالعمرة أو إدخال العمرة في الحج؟ إيه إدخال العمرة في الحج لا يجوز. لا يجوز أن يستحل بالعمرة وتدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز لهم أن يستحل بالعمرة وتدخلها على الحج يقول أنا قائم. أما العكس وهو أن يحرم للعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم هذا لا.
وإذا
ما أسمه صواب ولا أحد بالوقت
وما
سمعتم الكلام وأنه ما فيه دليل على الوجوب. أما الألقاب من باب الاستحباب فلا معنى تقول، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركته نقول لا ما معنى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا بكل مكان يطوف بالوداع. وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم. نعم يشترط حلق الرأس وذبح الهدي. نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم.
إذا
كان هناك جناح يريد الطواف فأخذ الإنسان في الطواف الخامس فأخذ الطواف الخامس فأخذ الطواف الخامس خلف الله عليه يروح يبدأ الطواف يجب الطواف الألف خرب. مثل ما لو أحدثت الصلاة خربنا إنه قبل يسلم كنت قبل حفظ الصلاة.
إذا
أراد كان من نقص في مصر وحرى راقب من الأسلام فلا تزال تأمل من هذا الشأن مثلا وأكثر من أين أمر من الأسلام على رجال من قولهم أخذ فلا نوع من الخفيف لهم بيت يجل أشياء خفيفة ولا يتبين هو يعتعد. أما إذا كان شيء بيت يدور الغارس والحلق دائري من هنا وهنا هذا هو القدع المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله او دعه كله. نعم هذا في تشبه النصارى من فعل النصارى. وقد يوجد الان مع الاسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى ليه حتى في غيره يحلق راسه دائريا يترك وسط الراس. هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالقزع هو حلق جوانب الرأس دائرياً أو حلق وسط الفك جوانبه أو حلق محلات منه فك محلات هذا هو القزع المحرم.
نعم.
الفوات يقضي، الفوات يقضي لأنه فاته بكثير كله، تأخر هو اللي تأخر ولجال عمر ما فات عرضه، فيقضي العام القادم، يأدي عمره الآن يتحلل من إكرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرق. أما المصدر فلا عليه القول، المصدر فلا عليه القول. نعم، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما ذكر إنهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا عنه، دل على أنه هو واجب. وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم، يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أسنان، ما يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرف المبارك، فأتمناه بالمادة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإسلام بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن تترك الدنيا، الزهد في أن تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، وجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه إلى أن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمرة القوم يقدر على الإسلام. دين الإسلام يقف على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التعطف عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن التجارة، التعاطي التجارة أفضل بالبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المتاح. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واختياره أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل المكان، هي أفضل المكان. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر، فلماذا يجمع المصادر لا تجمع؟ قالوا: لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع، منها بيوع حلال وبيوع حرام، الخبر منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بلوع حلال وبلوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر. ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة معقود من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع بالشرط. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول ذلك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام. هذه تسمى معاطاة، تسمى صيغة الفعلية وتسمى المعاطاة.
وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة بالبيع صيغة معينة، وكل ما عدله الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع ولم يحدد صيغة معينة، فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع به إلى العرف. ألو
نعم.
الشروط جمع شرط، وهو عند المصريين لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند المصريين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البلوع، الشروط في البلوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، اشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين، يشترط البائع يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له، ونحو ذلك من المنافع المعلومة، يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني، كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة، أو أن يرهن، اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن، أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. والعلماء اختلفوا بالشروط في البيع هل تصح أو لا تصح، منهم من يرى أنه لا يصح الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع، في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني، فهذا يجوز، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح، إذا شرط عليه شرطا قال بيع هذه السيارة لكن بشرط أني خلينا أسكن في دارك، أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك، هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيت، شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد، هذا لا يجوز، لأنه بمنزلة بيعتين أو هو بيع ثاني ببيعتين. نعم.
أعلم
الرفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو وأبوه صحابيان جليلان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يحب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيعمله عمل الرجل بأن يحترف بلاغة من حرفته على أفضل المسائل لأنه لا يدخله الغيث ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرف جبين كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هذا هو أفضل المسائل لأنه من حس يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا نتيجة تعب أثر وعرف جبين فهو أفضل المسائل وكان داود عليه السلام يأكل من عمل عن ملك عنده مملكة عظيمة عند رمضان للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منها هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان هذا النوع النوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضروب كل بيع مضروب يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب من أفضل المكاسب إذا قلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترط في البيع أن يكون مبرورا والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان للعيوب هذا هو المبرور المبني على الصدق المبرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتغرب فان صدق وبين بورك لهما وان كذب وحسن محقت بركه بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكذب وهما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم هذا هو البيع المبرور نعم
قال الله بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الناس وهو المسلم ان الله حرم بين المسلمين والاصنام
رضي الله عنه يقول إن مفهوم البيع المضروب مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة أنه من أقدس المكان يكون من أقدس المكان لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مضروبا فدل على انه اذا لم يكن البيع مضرورا انه يكون من اقدس المكاسب كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره فصاروا يتبايعون بالغش والخديعه
وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحج من الحزن في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة مغفل، وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم الذي يأكل الربا ويأكل المكاتب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر، يأكل الأرض، أشد والعياذ بالله. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حرم بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع، يعني ما تحريم معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهق صوته بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير ما أهل لغير الله، فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، يجوز. وهذا الجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز استعماله بعد الأمر ويحصل، فيجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الجبل والبقر والغنم، فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة طهورها، طهره الماء والقرب. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، و
ما حرمه الله لا يجوز بيعه واكله ثمنه. هذا الميت والخمر.